الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله، أمر ألا نعبد إلا إياه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفى، أرسله ربه للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يبارك لنا في قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير، وأن يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا وعلومنا وديننا، وأن يبارك لنا في دعاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وأن يبارك لنا في بلدنا وأمنها، وأن يعم علينا جميعا الأمن والأمان، وأن يبارك لنا في أولادنا ونسائنا، وأن يسعد أيامنا، وأن ينور بيوتنا، وأن ينور قبورنا، وأن ينور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، ونور بيوتنا بالأمان، ونور قبورنا بذكرك وتلاوة القرآن. يا رحيم يا رحمن، أسألك يا الله في أول يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سائلا داعيا راجيا إلا حققت أمنيته. اللهم ارزق كل معدوم، وأعط كل محروم. اللهم ارزق كل معدوم، وأعط كل محروم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زوج بناتنا بالشباب الصالح، وزوج بناتنا بالشباب الصالح التقي الورع، وزوج شبابنا بالبنات الصالحات المسلمات المؤمنات القانتات العفيفات الطاهرات. اجمع بين المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصالحات، وأدم علينا نعمك يا ربنا، ومن أجلها نعمة الأمن. أنعم علينا بالأمن والاستقرار. اللهم إنا ندعوك أن تجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما، وأن تعجل بفرجها وخروجها من أزمتها. كما إني أدعوك يا الله سائلا أن تجيب دعاء الداعين، وأن تحقق رجاء الراجين، أن تنصر المسلمين في ليبيا، وأن تعجل بالقضاء على هذا المتمرد، أن تعجل بالقضاء عليه، إما بإخراجه، وإما بعودته إلى أمن بلاده، وإما بقتله ويستريح الناس من شره فأنت على كل شيء قدير. كما إني أسألك يا الله أن تستر إخواننا في اليمن وأن تعجل بفرجهم وأن ترد إلى بلدهم الأمن والأمان والسلم والسلام. اليمن، اليمن بلد الحكمة، بلد الفقه، بلد الأمن، بلد السلامة، بلد حسن القلب، بلد الرقة والعطف والحنان، بلد الرحمة والرجولة والشهامة، بلد أكرمها الله عز وجل. لما جاء وفد اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، فأسأل الله عز وجل أن يرقق قلوب رؤسائهم وقادتهم عليهم وأن يحولها عليهم رحمة ورأفة يا رب العالمين. وأسألك الأمن في السودان، وأسألك الأمن في العراق، وأسألك الأمن في سائر بلاد المسلمين. ثم إني أسألك خاصة الأمن إلى بلاد السعودية، أن تقر أعين الناس بها وأن تمتعنا بزيارة بيتها الحرام بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع كلامنا عن صغائر الذنوب نعيش، مع كلامنا عن صغائر الذنوب نعيش، مع الوصية النبوية لأحب الناس إلى قلبه لأم المؤمنين عائشة، يقول لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة. النبي يحذر أم المؤمنين عائشة من صغائر الذنوب، ولم ينبه النبي أصحابه على كبائر الذنوب، لأنها كانت قليلة نادرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه ابن ماجة وابن حبان وأحمد والدارمي وغيرهم بسند صحيح. إياك ومحقرات الذنوب، تعالوا بنا إخوتي أحبتي أيها الآباء أيتها الأمهات، نكتب هذا الحديث بخط كبير وبخط جميل. الآن موجود عندنا الطابعة، موجود عندنا الكمبيوتر، موجود بجوارنا الكمبيوتر، نكتب هذا الحديث بخط كبير. يا عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. فليكن هذا نهجنا، وليكن هذا عيشنا، وليكن هذا شعارنا: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. أسألكم بالله أن نحفظ هذا الكلام وأن نحفظه أبناءنا وبناتنا. إذا أصبحت يا أختاه في بيتك مع أبنائك ولم يذهبوا إلى المدرسة بعد، أي الصغار، فحفظيهم وعلميهم، ليكون هذا شعارهم وشعارنا جميعا: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. شعارنا، شعارنا، أسأل ربي أن يشرح به صدورنا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. النبي يحذر أم المؤمنين عائشة، بل يحذر الأمة كلها من صغائر الذنوب. وقال أهل العلم: الذنب ضد الطاعة، والذنب والمعصية والإثم والحوب، كل هذا يخالف الطاعة، فالذم هو ما خالف الطاعة، الذم هو مخالفة العبد لربه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول نبينا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أختاه، أخاه، تعالى إلى كلام رسول الله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لم يذكر كبيرة ولا صغيرة، لم يذكر إثما عظيما أو حقيرة، بل كل الذنوب عند الله عظيمة. وهذا الحديث في الصحيحين: ما نهيتكم عن فاجتنبوه، لكن النبي ينبه على الصغيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إن العبد يستهين بها ويحتقرها ولا يرجف قلبه عند فعلها، بل ربما يمتدح بها ويفتخر بها وهو لا يدري. إحداهن تقول: أرأيت كيف كنت في الفرح؟ أرأيت كيف كان الشباب علي هكذا؟ كيف فعلت؟ كيف فعلت حتى أفعل مثلك؟ حتى أفعل مثلك؟ تقول لها: أرأيت المكياج؟ أرأيت الثياب القصيرة؟ أرأيت ريحة الطيب والعطر التي كانت تفوح حتى أن الجميع كان يمشي ورائي يشم هذه الرائحة؟ أرأيت؟ تفتخر بالمعصية، تفتخر بالإثم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه للتابعين، لأن أنس عاش إلى بعد المئة الأولى من هجرة النبي، عاش بعد المئة الأولى من هجرة النبي، فكان يرى التابعين ويقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في زمن رسول الله من الموبقات أو المهلكات. العبد لا يستهين بالذم ولا يستهين بالإثم وإن كان صغيرا، لا تنظر إلى صغر المعصية، بل انظر إلى عظم من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، بل انظر إلى عظم من عصيت. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في سنده مقال: استحي من الله كما تستحي من الرجل العظيم في قومك. إن الواحد منا إذا جلس بين الكبار، إذا جلس بين الكبراء، إذا جلس بين العظام، يستحي أن يتلفظ بقول، أو يستحي أن يتكلم بكلمة، أو يستحي أن يتصرف تصرفا يضحك الناس عليه، بل يبدي على أنه عاقل، حكيم، موزون، يلبس الثياب الجميلة، يتكلم الكلام الجميل، يحرص على أن يظهر أمام الناس خاصة العظام، يظهر أمامهم كامل العقل، موفور الحكمة، كامل الزينة، حتى يملأ عيونهم وحتى يعجبون به. أين أنت؟ أين أنت من الله؟ ألا نستحي من ربنا الذي يرانا ويعلم أحوالنا، الذي يجازينا على أفعالنا، الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا دونتها كتبته وحفظته حتى تعرض علينا يوم القيامة؟ أسأل ربي أن يستر علينا وعليكم أجمعين. يقول ابن بطال: الذنوب إذا كثرت صارت كبارا، الذنوب إذا كثرت صارت كبارا، والذنوب أي الصغائر إذا أصر عليها العبد صارت كبارا. أهل العلم يقولون الذنوب قسمان كبائر وصغائر، والدليل قول ربنا عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم غير الكبيرة غير الفواحش، هو صغائر الذنوب، هو المقدمات للذنوب، وسيأتي ذكرها وبيانها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الكبيرة هي كل ذنب، هي كل ذنب ختمه الله بلعن أو بنار أو بغضب أو بعذاب أو كان فيه حد. الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو بلعن أو بغضب أو بعذاب أو كان فيه حد. هذه الكبيرة، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فتقطع يده. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله المصورين، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها وعاصرها، لعن الله الربا وآكله وموكله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله بلعن أو نار أو غضب أو عذاب أو كان فيه حد، أو كان فيه حد. هذه الكبيرة، وما سوى ذلك صغائر. وليس معنى تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر أن يغترف العبد من الصغائر ما شاء، وأن يقول هذه مسموح بها أفعل ما أشاء. الصغائر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كأني باللمم، ما جاء في حديث أبي هريرة من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان واليد تمشي واللسان واليد تزني واللسان يزني والأذن تزني والرجل تزني، ويصدق ذلك ويكذبه الفرد. يقول ابن عباس رضي الله عنه كأني باللمم الذي ذكره ربنا عز وجل، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم هو النظرة، هو الكلام الذي فيه إمالة، فيه معصية، فيه شد وجذب، فيه قول يميل المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. اللمم هو اللمس، وضع اليد على ما حرم الله. اللمم هو أن تستمع إلى الكلام الذي فيه معصية وتقوله لتشجع على المعصية، لكن لم تصل إلى حد الكبيرة وهي الوقوع في الفاحشة. ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم ليبين لنا خطورة هذه الذنوب التي نسميها نحن صغائر، لكن عند أهل الهمة العالية، عند أهل الورع والتقى، عند أهل الإيمان الصادق واليقين الكامل، لا يفرقون أبدا بين صغيرة ولا كبيرة، بل إن أحدهم يخاف الصغيرة كما يخاف الكبيرة. وإذا استهان العبد بالصغيرة كانت طريقا للاستهانة بالكبيرة، وإذا وقف العبد مع نفسه في الكبيرة، إذا نظرت عينه إلى ما حرم الله فقال لها: يا عين كفي عن العصيان، يا عين كفي عن الخيانة، يا عين ما من خائنة أعين إلا والله يرقبها ويعلمها، يا عين امتنعي عن هذه النظرة فإن الله يرقبها ويسجلها. إذا امتدت يده إلى ما يغضب ربه يقول لها: يا يد احذري، احذري أن يغضب الله عليك، احذري عن هذه اللمسة التي لا تحل لك. هذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان له جمل يقال له الدمون، كان له جمل يقال له الدمون، كان يحسن إليه ويرعاه ولا يدئبه ولا يحمل عليه أكثر من طاقته، فكان إذا جاء أحدهم يستعيره منه، يستعير الجمل منه ليسني عليه الماء، ليقدح الماء أو ليحمل عليه حمل يوصله، كان يخاف لأنه لا يدري ما يفعل به من يأخذه. فعند موته، أي عند موت أبي الدرداء، ذهب إلى الجمل وهو يبكي ويقول له: لا تخاصمني عند ربك، فإني والله لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق، ولا أدري ما يفعل بك من يأخذك مني. كان بعضهم يخاف من ظلم الجمل، من ظلم الدابة، من ظلم الحيوان، لأنه يعلم أن الكل سيعرض على ربه، سيقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجماء التي لا قرن لها. أبو الدرداء انظر بالله عليك إلى أي درجة وصل الخوف من المعصية، من ظلم بهيمة. أين نفعل نحن؟ ماذا؟ كم ظلمنا؟ كم أسأنا وقصرنا؟ ظلمنا نساءنا، ظلمنا أولادنا، ظلمنا جيراننا، ظلمنا إلى من لنا سلطان عليهم، ظلمنا الناس في الشوارع بألوان من الظلم والإساءات. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك شيخي؟
حياك الله يا أخي محمد.
الله يزيد في عمرك يا رب ويديك الصحة
يا رب. كرامك الله يا
شيخ. أنا بس يعني معلش بعد إذن حضرتك، أتمنى أن يكون ربنا وقدر له وحيمسك مصر إن شاء الله في فترة الناس اللي جاية يسمع مني الكلمتين دول بس.
نعم.
وياريت يكتبهم على ورقة كبيرة ويعلمهم في كل غرفة في بيته وفي كل مكان يجلس فيه. الكلمة نقول الحكمة اللي بحكت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: حكمت فنمت، حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر. مظبوط يا شيخ؟
جميل.
حكمت فعدلت فنمت فأمنت فنمت يا عمر. فيا رب يا رب يكون مقدر له اللي يمسك الرئاسة إن شاء الله يسمع هذول الكلمتين ويعلقهم عنده في البيت، في غرفة النوم، في الصالة، في أي مكان يجي فيه إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله مش هنلاقي زي مصر.
جزاك الله خير يا أخي محمد. أنا أقول ليس هذا الكلام موكل أو هذا الكلام إلى من يختاره الناس رئيسا للجمهورية، بل أنا أقول هذا الكلام لكل أب، لكل أب، هذا الكلام لكل مسؤول صغير أو كبير، بل أقول هذا الكلام لكل شيخ وداعية. فالأمانة، فالأمانة ليست في الرئاسة فحسب، بل إن الأمانة في الكلمة، الكلام الذي نقوله هذا أمانة سيسألنا الله عز وجل. نحتاج إلى العدل والقسط، نحتاج إلى السواء. بارك الله فيك، لما جاء الهرمزان إلى أمير المؤمنين عمر ليسأل عنه فقال أين ملككم، أين ملككم، أين قصره؟ فأروه بيت أمير المؤمنين عمر من طين. قال هذا قصره؟ قالوا نعم. قال دلوني على قصر الملك. إن كان هذا قصره الخاص، يعني بيته الخاص، بيت من طين لا يزيد عن القامة إلا قليل، مسقوف بالجريد، بجريد النخل، مطيا بطين. أمير المؤمنين عمر، من اتسعت دولته إلى الهند والسندي، من اتسعت دولته إلى بلاد الشام وإيران، ومن اتسعت دولته إلى بلاد مصر والنوبة، كل هذه دولة أمير المؤمنين عمر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخنا الكبير.
الله يعزك يا أم خالد،
ربنا يبارك في عمرك
وإياك، بارك
يا رب ينولك العمرة يا رب
يا رب
يا رب.
الحج والعمرة إن شاء الله،
الحج والعمرة بإذن الله، ونكون صحبة إن شاء الله
يا رب، تقبل الله إن شاء الله.
أنا الحلقة ما شاء الله عليها، ولي طلب من حضرتك.
تفضلي.
الدعاء القوي اللي حضرتك تجيده بجدارة، الدعاء للمسلمين في كل مكان، في ليبيا واليمن ومصر، أول حاجة مصر.
نعم.
الدعاء القيم اللي حضرتك بتدعيه
في
نهاية الحلقة.
الله يكرمك.
وده طلبي بس.
أسأل الله أن يتقبل منك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أقول لما جاء الهرمزان يسأل أمير المؤمنين عمر، وهذا الكلام لا أقوله للرؤساء ولا للوزراء ولا للكبراء، إنما أقوله للجميع. العدل، العدل في القول، العدل في الحكم، العدل في الأولاد، العدل في الزوجات، العدل في الجيران، العدل مع النفس، العدل مع النفس كله. فقال الهرمزان أين قصر ملككم؟ قالوا هذا. قال لا، عن هذا أسأل، بل قصر الرئاسة، قصر الرئاسة، قصر الملك، قصر الرئاسة، قصر الملك الذي فيه حجرة سفرة بمليون ومئتين ألف، حجرة واحدة في قصر الرئاسة بمليون ومئتين ألف، قصر عمر كيف كان، كيف كان؟ فقال الهرمزان أين قصر الملك؟ فقالوا لا يوجد قصر ملك. فقال فأين يجلس عمر؟ قالوا تعال. فذهبوا به ووجدوه ينام إما بجوار مسجد النبي أو في داخل مسجد النبي، وقد وضع رداءه تحت رأسه ونام يغط في نوم. قال أين هو؟ قال هذا. قال والله هذا نبي. قالوا ليس بنبي، إنما يفعل فعل النبي، وقال قولة حق حتى أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. حكمت، أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. وقال قولة حق حتى أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. متى ينام العبد مستريحا؟ متى يغط العبد في نومه؟ إذا حكم فعدل، إذا عدل بين الناس مع نفسه. السلام عليكم.
سلام عليكم شيخ.
أخو عمر مرحبا بك.
مرحبا بشيخ،
حياك الله.
حياك الله أنت. شوف.
نعم.
أبيع الذهب، أبيع الذهب.
نعم.
أبيع الدابة تأتي عندي امرأة وتأتي من شيء من الذهب، فأقول الشريم عندك هو الأول ثم أبيع إليك، هل هذا فيه شيء أم لا؟
أنت تبيعه لمن اشتريت منه؟
أشتري من عندها، تأتي هي بحلة تريد أن تبيعه وتقول أريد أن أبدلها معك بالمقايلة، فأقول لها لا أشتري من عندك هو الأول ثم أبيعه إليك.
أحسنت. الصحيح في الذهب أنه إذا اشتريت ذهبا قديما لا يجوز أن يكون هذا بذاك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، لكن لا زيادة ولا نقصان. لكن إذا اشتريت منها القديم تشتريه بالثمن بالمال وتسلم لها الثمن والمال، وإذا شاءت أن تشتري من عندك اشترت، وإلا تذهب فتشتري من عند غيرك، فلا تلزمها أن تشتري منك، لكن أنت تشتري منها القديم ثم تعطيها الثمن وهي بالخيار، إما أن تشتري منك وإما أن تشتري من غيرك. هذا وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. ولا يبع في سوقنا إلا من عرف الحلال والحرام، خاصة تجارة الذهب. لا تشتري الذهب بالآجل، ولا تشتري الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. تفضل.
نعم. عندي سؤال ثاني في صلاة الجمعة. هنا في المغرب يقرؤون القرآن، هل أدخل وأصلي ركعات حتى يأتي الإمام للمنبر أم أستنى حتى يدخل الإمام؟ بعد السلف يقولون لأن هذا إذا دخلوا معهم فهذا كان منكرا.
أقول فتح الله عليك وجزاك الله خيرا، السنة في الجمعة أن تبكر إليها، وإذا بكرت إلى المسجد في يوم الجمعة فصلى ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الوقت بالذات في يوم الجمعة ليس وقت كراهة للصلاة، بل صل ما شئت. والسنة أيضا إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما هذا المنكر الذي تراه في المسجد إن استطعت أن تغيره بالحسنى بالكلام الطيب، أن تقول للمسؤول عن المسجد الناس إذا دخلوا المسجد يريدون الصلاة، والصلاة لا تكمل إلا بالخشوع، فالخشوع ركنها التي به ترفع الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا حال المؤمنين. إذا نصحتهم وانقادوا أو أقل ما فيه أن يخفضوا صوت المذياع أو الراديو حتى يستطيع من يصلي أن يصلي، فهذا كله جائز. أما إذا كنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر، ثانيا لا تستطيع أن تصلي إذا دخلت، فانتظر إلى الوقت المناسب وكن بخارج المسجد قريبا منه في الوقت المناسب قبل أن يصعد الإمام المنبر. لكن أنا أقول الأولى لك أن تبكر بالدخول إلى المسجد قبل أن يبدأ القرآن، لأن القرآن بيبدأ قبل الجمعة بربع ساعة أو بثلث ساعة، فأنت بكر إن شاء الله وصل ما شئت، فإذا فتحوا المذياع تكون قد انتهيت من صلاتك، تستمع إلى قراءة القرآن رغم أنه مخالف لسنة النبي. السلام عليكم أخي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، إن أحبك الله.
أحبك الله يا
أسألك بالله يا شيخ أن تفيدني إفادة دقيقة جدا في الموضوع بالذات. يعني أنا دلوقتي بشتغل في فساتين الأفراح.
في إيش؟
فساتين الأفراح.
إيه نعم.
فمعرفش الحال فيها والحرام فيها إيه، لأني أنا تعبان جدا الموضوع دوت، كنت قالوا العريان والكلام ده كله، بدأت بشتغلش عريان وبشتغل حاجات محجبات، والمحجبات دلوقتي مجاز زي فستان العريان بالظبط، بس تلبس تحجيب باضي وتحجيبه والكلام دوت. أنا معرفش يعني لحد دلوقتي الحال فين والحرام فين، أكمل في الشغلانة ولا أسيبها؟ بالله عليك فيدنا يا شيخ.
الله يعزك. اسمعني أخي محمد، الله يبارك فيك. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحلال بين والحرام بين، كما في حديث النعمان الحلال بين والحرام بين بالله عليك. أنا أسألك بينك وبين نفسك عامة الفساتين في الأفراح هل تستر بدن المرأة؟ عامة الفساتين في الأفراح هل تستر بدن المرأة؟ هل تكشف أم تستر؟ إنها تلبس فرح، تلبس فستان الفرح لزيادة الزينة، للمبالغة في الزينة. وربنا عز وجل يقول ولا يبدين زينتهن، لا إحنا بقى بنبالغ في الزينة، نبالغ فيها بإظهار جمالها، بكشف بدنها وشعرها، بل حتى بتزيين شعرها. يا ليتها ظلت على حالها، طب يا ريت ليتها تبقى على حالها بشعرها، لا تفعل في شعرها شيء، ليتها تبقى على بدنها لا تغير وجهها، تبقى على وجهها ما كانش حد هيبص لها. لو تركوها بشعرها التي هو شعرها الحقيقي لهرب الناس منها فرارا فزعا وخوفا، يعني إلا من رحم ربي وزينها الله عز وجل. أقول ليس هذا داعي لكشف الشعر ولا لترك الوجه مكشوفا، بل أقول عامة ما نرى من فساتين وثياب الأفراح تظهر وتكشف أكثر مما تستر. فأنا أنصحك أخي إذا كان ولا بد يبقى فقط بثياب للمحجبات أصلا، المحجبات المتسترات. ثانيا أن تكون عالما بحال من يأتيك يشتري منك، لأنك إذا فعلت هذا فأنت تعين على الإثم والعدوان. إذا أعطيتها فستان لتكشف به أمام الرجال أو لتنكشف به أمام الرجال فأنت أعنتها على الإثم. وأنا أقول لك الحلال بين والحرام بين، واستفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك أنت أدرى بحالك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم إسلام؟
نعم.
مرحبا.
أهلا وسهلا. كفارة يمين يا شيخ، هل تجوز لشخص واحد أن أطعمه 10 مرات؟
أصل الكفارة كما قال ربنا عز وجل إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 10 مساكين، الأولى أن يكونوا 10 مساكين. فإن تعذر أطعم مسكينا 10 أيام على قول، لكن الأرجح هو إطعام 10 مساكين، وكله إن شاء الله يرفع عنك العذر ويكفيك إن شاء الله تعالى، والله المستعان. السلام عليكم أخ إيهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي، الله يبارك فيك. نعم
الله يبارك فيك. دلوقتي يا شيخ، دلوقتي أنا بروح عند أخي في البيت، في بيته يعني. فيعني زوجته مثلا بتلبس مثلا نقاب قدامي أو ساعات ما بتخرجش مثلا. فهل يعني هل من الدين إن هي فعلا أنا ما شفتهاش مثلا، أو في حرج يعني، وفي نص شرعي كده أو حديث مثلا؟
طيب يا أخي إيهاب،
اتفضل يا شيخ.
هي لمن لماذا تلبس النقاب؟
هي بتلبسه
ليراها الناس أو حتى لا يراها الناس؟
حتى لا يراها الناس.
طيب أنت من الناس ولا أنت مختلف عن الناس؟
أنا من الناس.
أنت من الناس.
نعم.
وأنت بالنسبة لها أجنبي.
نعم.
حكمك حكم الأجنبي. لأنه لو قدر الله وطلقها أخوك يجوز لك أن تتزوجها، فلهذا فهي تحرم عليك، وأنت تحرص على هذا، بارك الله فيك، بل تمدح فيها هذا وتثني على أخيك أنه حريص على أن يحفظك وأن يحفظ زوجته. وأسأل الله أن يحفظك وأن يحفظ زوجتك وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ بناتنا وأن يعفنا جميعا بحوله وقوته. السلام عليكم يا أبا مجيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله.
شلونك يا شيخ؟
الله يحييك.
وياك أبو مجيد المعراض.
مرحبا.
شيخنا، ممكن نسأل سؤال شيخ؟
تفضل.
المساجد اللي عندنا أكثر الأمة بيها يعني ما قاعد يعني يظهرون الحق اللي الله سبحانه وتعالى فيه. صار فترة يعني طويلة قلنا ما نروح المساجد، نصلي بالبيت صلاة الجمعة. إذا كنت ما مقتنع بالخطية هل يجوز هذا لي أو ما يجوز؟
ما الذي يمنعك من الصلاة في المسجد؟
يا شيخ الأم اللي موجودين بالمساجد يعني ما قاعد أشوفهم هم اللي يعني كلام مالهم وتصرفاتهم يعني مو حسب السنة والشرع.
أقول لك أخي
يعني أكو شغلات مخالفة.
أقول لك أخي أبو مجيب
دي نعم
عليك أن تصلي المسجد في جماعة وأن تتخير الإمام. ثانيا الجمعة يجب لا تصح الجمعة إلا في المسجد في جماعة، لا تصح الجمعة في البيت. والإمام إذا كان يخالف قوله عمله إثمه على نفسه، لكن أنت عليك أن تؤدي الواجب، وقبلت صلاته أو لم تقبل أثم أو لم يأثم أنت تؤدي الحق الذي عليك. الحق الذي عليك إذا سمعت النداء أن تلبي. الحق الذي عليك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولا شيء عليك أن يخالف الإمام قوله عمله، لا شيء عليك، بل يجب عليك أن تحرص، ووجودك مهم. طيب لو تخلينا جميعا، من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من الذي يرى الناس حاله الحال الطيب؟ أنت قدوة، أنت أسوة، وجودك بين الناس ضروري لتعلمهم وتنذرهم ويرون حالك، فأنت مطلوب أن تخرج إلى الناس. والمسلم أو المؤمن كما يقول النبي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنا أراك أن تخرج للصلاة وتخرج للجمعة، وما عليك بالإمام كما قال أهل العلم، قول أهل السنة والجماعة أن نصلي خلف كل بر وفاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت رشا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير
وإياكم
وزادكم الله علما ونورا إن شاء الله وأنار الله قلوبكم. بارك الله فيك. معي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ومعي رجاء، بس يا ريت لو سيادتك تشرف مدينة إدفو بزيارة فضيلتك، والله نحن نشرف بهذا.
يا سلام، أسأل الله أن يعني ييسر لنا أن ييسر لنا أن نأتي إليكم. والله لو 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 نستطيع أن نأتي زحفا لا مشيا لتمنينا ذلك من كل قلوبنا. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله تعالى.
اللهم امين. اللهم امين. بارك الله فيكم. السؤال الاول الله يبارك فيك، بالنسبه عندما يموت الانسان هل يموت قرينه معه ام لا؟ وهل هذا القرين شيطان يعني جان كافر ام مسلم؟
ايش القرين؟ ايش
القرين؟ هل شيطان ام يعني كافر ام مسلم؟
قرين الانسان عامه، القرين نفسه. نعم.
أم هو جن؟
طبعا القرين هو من يجتمع بالإنسان ويقترن به، وهو كما قال المفسرون في قول الله تعالى في سورة قاف أن لكل عبد من الناس قرينان عن يمينه وعن شماله قعيد، أي قاعد، أحدهما لكتابة الحسنات والآخر لكتابة السيئات، فهو قرين على حسب حال العبد يكون قرينه. فإذا كان رجلا صالحا كان قرينه صالحا، وإن كان غير ذلك كان قرينه كمثل صاحبه. السؤال هل يموت القرين؟ هذه مسألة لا تحتاج منا إلى أن نسأل عنها، ولم تظهر بينة. هل يموت بموت من يقترن به أم أن الله يوكله بإنسان آخر؟ هذا من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به هكذا ولا نفحص ولا نسأل. وأسأل الله عز وجل أن يكون الجواب صوابا.
نعم.
اللهم امين ان شاء الله.
الله
طب
نعم.
بالنسبه لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، هل هن كلهن مستوحى من الوحي بامر من الله ان يتزوجهن التسع نساء، ام فيهم احد غير ذلك؟
نحن نؤمن ونوقن ان كل تصرف يتصرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان بمحض بشريته فإن أقره الله صار وحيا، لأن ربنا عز وجل أخبرنا عن نبينا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي لا يتكلم إلا بوحي ولا يتصرف إلا بوحي، وإن تصرف بمحض بشريته فإن كان غير صواب رده الله عز وجل إلى الصواب، وإن كان صوابا أقره الله عز وجل. فما دام النبي تزوج بهؤلاء صار ذلك وحيا، لأن الله أقره عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير الله يبارك فيك،
أنت لسه معنا
بارك الله فيك. الحمام اللي هو موجود في مكة، في مكة المكرمة، هل يجوز صيده أم هو من المحرمات عامة في الأشهر الغير حرم؟
إيش هو
الحمام الموجود في المكة؟
نعم مكة لا 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 نعم؟ هذا ليس له علاقة بالأشهر الحرم، إنما علاقته في المكان، إنما علاقته بالمكان ليس بالأشهر الحرم. لا يجوز صيده، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الصيد لا يجوز، هذا في خارج حدود الحرم، لا يجوز للمحرم أن يصطاد الصيد في خارج الحرم. أما في الحرم، حرم مكة، لا يجوز الصيد لا للمحرم ولا لغير المحرم. فالصيد يحرم بشيئين، إما أن يكون الإنسان محرما في نفسه بالحج أو العمرة، وإما أن يكون في داخل حدود الحرم. الصيد في داخل حدود الحرم لا يجوز صيده، واللقطة لا يجوز التقاطها، والله تعالى أعلى وأعلم.
يعني مثلا في الأيام اللي احنا فيها دي، الأيام العادية،
أي أيام
لا يجوز الصيد أيضا؟
إذا كنت في الحرم،
أو مثلا ولو خارج الحرم
لا يجوز. يعني أنا هنا أصطاد الصيد لا شيء عليه، لأن لنا محرم ولنا في الحرم، في البلد الحرام. أيضا في خارج البلد الحرام، فأنا في الرياض أصطاد الصيد ما دمت غير محرم. قلت يحرم الصيد بشرطين، أن يكون الإنسان محرما في نفسه أو داخل حدود الحرم، هذا الجواب.
حتى في الحرم المدني مش كده؟
إيش؟ حتى في الحرم المدني، لأن النبي حرمه، كما حرم الله مكة حرم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم محمد، نعم،
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
الله يحييك،
يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والعافية، اللهم أمين،
وصدقك
على الحق. بقول لحضرتك يا شيخ سعد، لو أنا عايز في حاجة قلقانة منها أو دعاء، بس بقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كان شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني، يعني ما بتمنهوش. ده يجوز ولا لا؟ وفي حاجة تانية،
نعم،
في حاجة تانية كنت أسأل حضرتك عليه، هل يجوز لي وأنا إن شاء الله هبدأ في شهر 7 من الحمل، يعني في حرمة أو في كراهية إن أنا أعرف الجنين ذكر أم أنثى للاستعداد بس فقط مش أكتر يعني؟
نعم. لا لا،
جزاكم الله خير، ويدعي لي يا شيخ سعد ربنا يبارك فيك.
ربنا يكملك على خير أنت ومن على مثلك، وأن يرزق المحروم من نسائنا وبناتنا أجمعين. أقول أختاه، أما تبين الحمل إذا كان ذكر أو أنثى ليس فيه إثم على الإطلاق، بل إن الإنسان يستبشر بالولد ويفرح به، وهذا ليس فيه إثم. أما السؤال الأول الذي سألت عنه أختنا، فهو لا نحتاج أبدا إلى أن نتشكك في دعائنا ولا نتردد في دعائنا، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سأل أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقول اهدني إن شئت أو اعطني إن شئت، بل يعزم المسألة. إما إذا كنت متردد في أمر من الأمور، نعم يجوز لي أن أقول كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. كان النبي يقول هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أنا أيضا ممكن أقول: اللهم ارزقني هذا الأمر إذا كان فيه خير، أو اصرفه عني إذا كان لي فيه شر، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم. نعم، أقول نرجع إلى كلامنا ونختم الكلام بما ذكره النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. يقول أنس للتابعين: إنكم لتعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في زمن رسول الله من الموبقات المهلكات. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم: لا شك أن المخالفة قبيحة، لا شك أن المخالفة قبيحة، صغيرة أو كبيرة، المعصية قبيحة صغيرة أو كبيرة، لا شك أن المخالفة قبيحة جدا بالنسبة لجلال الله، ولكن بعضها أعظم من بعض، فبعضها تكفرها الصلاة والحج والعمرة والحسنة، وبعضها لا يكفرها ذلك ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى ما فوقها، لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة بالتكفير. يقول الإمام النووي: لا شك أن الذنوب والمعاصي، لا شك أن المخالفات كلها قبيحة، قبيحة، وبعض القبائح أعظم من بعض في القبح، فهناك ذنب وهناك أعظم منه، وهناك قبيح وهناك أقبح، وهناك سيئة وهناك أسوأ، فالدرجات تختلف. وإن كانت هناك بعض القبائح اللي هي صغائر الذنوب تكفرها الصلاة والزكاة ويكفرها الحج والعمرة، كما أخبر النبي: الحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر فهذه تكفرها. قال: وإن كانت القبيحة تكفرها الصلاة والعمرة والحق والحج، فلا يخرجها هذا عن كونها قبيحة، حتى لو كانت تغفر إما بالحسنة تأتي بعدها، وإما بالصلاة يصليها العبد، فالصلوات الخمس مكفرات، وإما برمضان، وإما بالعمرة، وإما بالحج، لكن هي لا تزال قبيحة عند الله، قبيحة تشك في قلب فاعلها، أي تؤذيه، أي تصيبه، أي تسوده، أي تفعل به ضربة، تفعل به طعنة. وأنا إن شاء الله تعالى في تمام كلامنا عن هذا الحديث نبين خطورة المعاصي وإن كانت صغيرة فلا يستهين بها أحد. أسأل ربي أن يغفر لي ولكم الذنوب والمعاصي، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، فهو أعلم منا وأدرى منا، بل هو الأعلم سبحانه. أسأله أن يغفرها لنا، وأن يرفع عنا همنا وغمنا وكربنا، وأن يهيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي. أسأل الله أن يهيئ لبلدنا أمر رشد يتاب فيه على أهل المعاصي، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله أن يهيئ لبلدنا أمر رشد، أن يهيئ لبلدنا حاكما يحكم فينا بكتاب ربنا وسنة نبينا، حتى يعود الأمن والاستقرار والأمان على بلدنا، وأن يعم بلاد المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام والعافية في الدين والدنيا. أسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا في ليبيا وأن يعجل بفرجهم. اللهم ارحمهم وعجل بفرجهم وارفع عنهم مقت هذا الظالم المعتدي يا رب العالمين، وارحم إخواننا في اليمن وفي العراق وفي السودان وفي سائر البلدان بحولك وقوتك يا منان. أسألك يا الله أن تستر علينا، لا تكشف سترنا، لا تفضح أمرنا، ولا يظنن أحد أن المتكلم والمتحدث بريء من الإثم والمعاصي، فيعلم الله كم من المعاصي نحملها وكم من الذنوب نسترها ونخفيها وربنا يعلمها، فأسأله أن يغفرها لنا، وكما سترنا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.